ثم السلام عليكم. أشواقنا نحو الحجاز تطلعت كحنين مغترب إلى الأوطان، إن الطيور وإن قصصت جناحها تسمو بهطاتها إلى الطيران. هذا هو البيت الحرام، هذه البنية المقدسة المشرفة التي أذن ربنا جل في علاه مبدع الإنسان وخالق الأكوان أن تكون مثابة للناس وأمنا، وأذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، فستظل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها سامقة شامخة عزيزة منيعة عظيمة، ليس محلها فقط في مكة البلد الحرام، بل تتربع في قلوب كل مؤمن موحد معترف بربه ودينه ونبيه. وها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يطوف بالبيت ويسعى ويصلي لربه ويبكي بين يديه وينشر دعوته وسط غابة كثيفة من الصعاب والآلام. كان صلى الله عليه وآله وسلم منهمكا في دعوة الملأ من قريش، عتبة ابن ربيعة وشيبة والنضر بن الحارث وأمثالهم، وكل همه صلى الله عليه وسلم أن تنير قلوبهم بنور الهداية وأن يستجيبوا لداء السماء. ويأتيه الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم، لا يعلم ما النبي صلى الله عليه وسلم منهمك فيه من الدعوة، يصيح يا رسول الله علمني مما علمك الله، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم في قلبه كراهية. لما؟ لأنه مشغول بما يعتقد أنه أنفع وأهم وأولى بالعناية. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواجه حربا شرسة بمكة، المتربصون كثير والأعداء أكثر، والحملات الإعلامية على أشدها والأتباع قليل، ويأوي النبي صلى الله عليه وسلم حزين الفؤاد، يمضه الألم إلى بيته، لكن ها هو جبريل يتنزل من السماء، فلعله أن ينزل بالروح أو بالفرج أو بالسلوان لهذا النبي المكلوم الذي يعاني ما يعاني من قومه. ينزل جبريل فيقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حمله إياه ربه في ذلك المقام، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عتاب وتوجيه وتأديب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمر قصار ما يمكن أن يقال فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل فيه ما هو خلاف الأولى، وكان يفعل باجتهاده وكان يفعل لمصلحة الدعوة، لكن سبق في علم ربك جل وتعالى أن هؤلاء القوم الذين تجهل معهم أنهم لا يؤمنون، وعلم الله عز وجل أن الجهد مع هؤلاء الناس غير ذي جدوى، لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، هذه قيلت لنوح عليه السلام، وكذلك حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء القوم الذين تشتغل بهم كتب أنهم لا يؤمنون، ولهذا قال تعالى في ما بعد قال كلا لما يقضي ما أمره. وكان أحد معاني هذه الآية إشارة من الله تعالى أن هؤلاء القوم الأكابر العلية المتغطرسين المأخوذين بقوتهم لن يقضوا ما أمرهم الله تعالى به من الإيمان، وسوف يموتون على ما هم عليه من الكفر. يعاتب الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم في صدر الدعوة في شأن رجل ضعيف، وانظر حرارة العتاب وقوته، يبدأ بعبس وتولى، والخطاب هنا خطاب لغائب، لم يقل له عبست وتوليت، وإنما قال عبس وتولى، ففي الخطاب نوع إعراض يتناسب مع إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن أم مكتوم وهو كان مشغولا بالدعوة، ثم يعلي ربنا سبحانه عبس وتولى أن جاءه الأعمى. وفي هذه الكلمة الأعمى إشارة إلى عذر الرجل، فالرجل كان معذورا. لما؟ لأنه لم يكن يقرأ بعينيه ما النبي صلى الله عليه وسلم منهمك فيه من الدعوة والانشغال بما هو أمر مهم، فكان عذره واضحا. وفي ذلك إشارة قوية وصريحة في صدر الإسلام إلى أن هذا الدين لا يفرق بين الناس بمقتضى إمكانياتهم المادية أو قدراتهم أو مصالحهم أو مكاناتهم أو شرفهم أو شهرتهم، وإنما الميزان عنده هو التقوى والتزكية. ولهذا قال: وما يدريك لعله يزكى. هذا الرجل الذي أعرفت عنه لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، فهو بين أمرين: إما أن يتزكى يعني يستمع منك إلى ما يرشده إلى خير وهدى وإيمان وعبادة وطاعة فيعمل بها فتزكو نفسه وقلبه، أو يذكر فيخشى ويرتدع ويترك معصية أو ذنبا دعته إليه نفسه، فهو بين خيرين يأخذهما منك. هذا ما يتعلق بشأن عبد الله بن أم مكتوم. أما ما يتعلق بالملأ الذين كنت مشغولا معهم ومشغولا فيهم فقد حكى الله عنهم، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، فهو يشعر بالغنى وعدم الاحتياج للدعوة. فما الذي يدعوك إلى أن تبذل معهم أكثر مما هو واجب وأكثر مما هو مطلوب وتنشغل بهم عن الشخص الذي أقبل عليك وأرادك وجاء يسألك الهداية والتوجيه والإرشاد؟ عتاب مباشر يؤكد انحياز الإسلام إلى صف الضعفاء والمساكين والفقراء والضعاف، وأن الميزان والمقياس ليس هو الماديات، وإنما إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما بيننا عرب ولا عجم، مهلا يد التقوى هي العليا، خلوا خيوط العنكبوت لمن هم كالذباب تطاير عميا. ليست العبرة بالنسب ولا بالحسب ولا حتى قرب الإنسان من النبي نفسه عليه الصلاة والسلام. إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، لعمرك ما الإنسان إلا ابن سعيه. فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، لقد رفع الإسلام سلمان فارس وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. درس عظيم. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. إذن التعليم والدعوة والوحي ليس المقصود منها أن تتحول إلى بضاعة للمعارك الكلامية والخصومات والجدل والتعاظم، وإنما المقصد الأسمى من رسالات السماء هو تحقيق التزكية للإنسان في طيب الأخلاق وكرم الخصال والمحافظة على القيم وبناء المجتمعات الرشيدة النظيفة وإقامة الحضارات السامقة التي لا تستهدف تسخير الإنسان لأخيه الإنسان والإطاحة بإنسانيته واستقلاليته، وإنما تستهدف أن يكون الناس كلهم سواسية أمام ميزان العدل والحق والفضل. وهكذا خاطب الله تعالى الناس من أول وهلة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالعبرة هي بالتزكي والتطهر والاقتباس والتقوى والقرب من الله. وقد صدق عمر رضي الله عنه فيما هو معروف في مسلم وغيره: إن الله تعالى يضع بهذا الدين أقواما ويرفع به آخرين، فمن أخذ بهذا الدين أعزه الله تعالى كائنا من كان، ومن تخلى عنه أو نكل نزلت مرتبته حتى لو كان عظيم النسب شريف المقام. الأرض لا تقدس أحدا، النسب لا يقدس أحدا، الجغرافيا التاريخ لا تقدس أحدا، إنما يقدس الإنسان عمله. شيء عجيب، النبي صلى الله عليه وسلم ينزل عليه هذا الوحي، هل كتمه؟ هل أخفاه؟ هل همس به همسا؟ كلا، وإنما جمع الفئة المؤمنة وهم قليل مستضعفون في الأرض وتلا عليهم وعيناه تدمعان قول الله عز وجل عبس وتولى وحضن عبد الله ابن أم مكتوم وهو يقول أهلا بمن عاتبني فيه ربي من فوق 7 سماوات. يقرأ هذا القرآن ويتلوه ليسمعه البر والفاجر والمؤمن والكافر، ولك أن تتصور. هذه هي النبوة، هذا هو النبأ العظيم، هذا مصداقية الرسالة. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعاتب نفسه، وإنما كان يعاتبه ربه من فوق 7 سماوات. ولم يكن النبي عليه الصلاة والسلام ليكتم مثل هذا المعنى، وإنما كان يقوله علانية ويلقنه لأصحابه ويقرأه عليهم في الصلاة ويسمعه أعداؤه بمكة، وكم سيستغلون مثل هذا الموقف ويعتبون على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. عظمة ما بعدها عظمة، وتفوق لا يتسنى إلا لنبي اختاره الله تعالى واصطفاه. لو همس والدك في أذنك بعتاب، أو كان مسؤولا أو شخصا تعظمه، هل كنت جريئا أن تصرح بهذا العتاب للآخرين؟ فكيف لما يكون عتابا قويا شديدا حادا؟ فكيف بإنسان يواجه حربا إعلامية شعواء وكأنه يقدم مادة سوف يستغلها ويستثمرها الخصوم؟ لكن هذه مقاييس الدنيا، مقاييس الأرض. أما مقاييس السماء والوحي فهي شيء مختلف. النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذا القرآن ويقرئه للناس كما يتلو قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. تخيل لو قلت لك هذا الكلام مباشرة أنك تخفي في نفسك شيء والله مبديه، لاعتبرت هذا تعييرا وذما ونقدا وربما انتفضت. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتلقاه من ربه ويلقيه ويلقنه لأصحابه ويقرأ به في الصلاة وتخفي في نفسك ما الله مبديه، ثم ما بعدها أشد منها وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، كما يقرأ على أصحابه ويلقنهم. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. تماما كما يقرأ ويلقن أصحابه قوله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا عظيما. لعمرك هذا هو الوحي، هذه هي النبوة، هذا هو النبأ العظيم، هذه الآيات الواضحة الصريحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالإنسان لم يكن ليوبخ نفسه أو يعاتبها، فضلا عن أن يقول ذلك على رؤوس الملأ، فضلا عن أن معايير الدنيا كلها ومعايير العقل البشري إذا انفصل عن الوحي لا تسعف مثل هذا ولا تزكيه ولا تؤيده، وإنما يكرس هذا معنى الخبر السماوي أنه وحي من عند الله عز وجل، يؤكد على معنى عظيم أن المسلم والمؤمن المقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم يتدرب على قبول النقد وقبول التوجيه حتى لو كان علانية ما دام مؤيدا بالدليل والحجة والبرهان، وأنه يسعف هذا بالتواضع لله عز وجل والانكسار لعظمته، ومعرفة أن الذين ينتقدونك أو يوجهونك سرا أو علانية ما دامت دوافعهم نظيفة وشريفة فهم يساهمون ويؤكدون في تعميق شخصيتك وبنائها بناء صحيحا وعزل جميع المؤثرات السلبية عنها. صدق الله وصدق رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم، وذلك هو النبأ العظيم، والحمد لله رب العالمين.